إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل القراءة حول أسباب النزول، وكنا قد وقفنا على قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. نعم، اقرأ.
لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، عن عبدة بن أبي لبابة في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، قال: هم الذين كانوا آمنوا بعيسى، فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به وأنزلت فيهم هذه الآية. وعن مجاهد قال: كان قوم آمنوا بعيسى وقوم كفروا به، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمن به الذين كفروا بعيسى وكفر به الذين آمنوا بعيسى، فأنزل الله هذه الآية.
نعم، وهذا مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والتلبيس على الناس، فيأتون بالآيات: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، مثل هذه الآيات ليحكموا بأن الجميع مؤمن. والله جل وعلا في كل هذه الآيات اشترط ماذا؟ أن يكون قد آمن بالله تبارك وتعالى. والإيمان من أين نعلمه؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بأحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فالإيمان بالله تعالى هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن كفر بلا إله إلا الله فليس بمؤمن، ومن كفر بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن. فلا يتكلم عن أقوام عندهم أسماء، القرآن يخاطبهم بأسمائهم: أهل الكتاب، اليهود، النصارى، يخاطبهم بأسمائهم: الصابئون، المجوس، الله يخاطبهم بأسمائهم. فيقول: كل هؤلاء الذي آمن منهم هو الناجي، ومن لا يؤمن ومن لم يؤمن منهم فهو الهالك. والخطاب كذلك للمسلمين كذلك، ولهذا الله تعالى يذكر الذين آمنوا، وليس كذلك أي من وافى الله بهذا الإيمان، حقق هذا الإيمان فهو عند الله مؤمن ناجي، وإلا فلن ينفعه. الذين آمنوا ها ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فإذا لبس إيمانه بظلم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورا. إذن لمن الأمن التام؟ لمن حقق الإيمان ووافى الله تعالى به. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالقرآن يخاطب جميع الطوائف بأسمائها: الذين آمنوا واليهود والنصارى وأهل الكتاب والمجوس، حتى الذين أشركوا، الكل يخاطب جل وعلا. أن من آمن من هؤلاء ترك ما هو عليه ورجع إلى الإيمان، والمؤمن بقي ما هو عليه وتحقق بالإيمان، هؤلاء هم الناجون عند الله سبحانه وتعالى. إذن الآية تذكر إخوانا إيش؟ خطاب لأقوام معلومون لهم أسماء، فالله تعالى يخاطبهم بأسمائهم. هذا يقول أنه مؤمن، وهذا يقول هو من أهل الكتاب، وهذا يقول يهود، وهذا يقول نصران، وهذا يقول مجوس، يقول ما يقول. النهاية عند الله جل وعلا ما هو؟ أن يحقق هذا الإيمان. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وطعنا، ثم يتولى فريق من معذك وما أولئك بالمؤمنين. فإذا كان هذا الذي قال آمنت بالله ورسوله، الله لا يقبل إيمانه إذا تولى عن العمل بهذا الدين، إذا تولى عن العمل بهذا الإيمان، فكيف بأقوام أصلا لا يحققون لا إله إلا الله؟ لا يقولونها، بل يقول الله ثالث ثلاثة، ويقول عزير ابن الله، ويقول الملائكة بنات الله، يشركون مع الله. فهؤلاء من باب أولى أن لا يقبل الله تعالى منهم مسمى الإيمان حتى يأتوا بالإيمان الذي يريده الله تعالى ويوافون الله عز وجل به. نعم.
قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني. قال الواحدي: ذكر المفسرون السبب في سؤال إبراهيم ربه أن يريه إحياء الموتى. عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن إبراهيم أتى على دابة ميتة قد توزعتها دواب البر والبحر، قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وقال حسن وعطاء الخراساني والضحاك وابن جريج: كانت جيفة حمار بساحل البحر. قال عطاء: بحيرة طبرية. قالوا فرآها قد توزعتها دواب البر والبحر، فكان إلى مدى البحر جاءت الحيتان ودواب البحر فأكلت منها، فما وقع منها يقع في الماء، وإذا جزر البحر جاءت السباع فأكلت منها، فما وقع منها يصير تراب.
جزر عين حسر، فيه مد وانحسار، نعم، مد وجزر، نعم.
فما وقع منها يصير ترابا، فإذا ذهبت السباع جاءت الطير فأكلت منها، فما سقط قطعته الريح في الهواء. فلما رأى ذلك إبراهيم تعجب منها وقال يا رب قد علمت لتجمعنها، فأرني كيف تحييها ليعاين ذلك.
نعم، يعني اليقين موجود، العلم التام في ذلك واليقين به موجود، يريد أن يرى ذلك، يريد أن يراه عمليا بين يديه، وإلا ليس عنده في ذلك أدنى شك.
قال ابن زيد مر إبراهيم بحوت ميت نصفه في البر ونصفه في البحر، فما كان في البحر فدواب البحر تأكله، وما منه كان في البر فدواب البر تأكله، فقال له إبليس الخبيث متى يجمع الله هذه الأجزاء من بطون هؤلاء؟ فقال الرب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فبذهاب وسوسة إبليس
يعني ينحسم إبليس وينقطع. نعم.
وعن إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثنا أبي قال كنت جالسا مع إكريمة عند الساحل، فقال إكريمة إن الذين يغرقون في البحار
تقسم الحيتان لحومهم
فلا يبقى منهم شيء إلا العظام، فتلقيها الأمواج على البر فتصير حائلة نخرة، فتمر بها الإبل فتأكلها فتبعر، ثم يجيء قوم فيأخذون ذلك البعر
فيوقدون
فتخمد تلك النار، فتجيء ريح فتسفي ذلك الرماد على الأرض، فإذا جاءت النفخة خرج أولئك وأهل القبور سواء.
الله أكبر.
وذلك قوله تعالى فإذا هم قيام ينظرون. وقال محمد بن
قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيغيضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. نعم.
وقال محمد بن إسحاق بن يسار إن إبراهيم لما احتج على نمرود فقال ربي الذي يحيي ويميت، وقال نمرود أنا أحيي وأميت، ثم قتل رجلا وأطلق رجلا، قال قد أمت ذلك وأحييت هذا، قال له إبراهيم فإن الله يحيي بأن يرد الروح إلى جسد ميت، فقال له نمرود هل عاينت هذا الذي تقوله، ولم يقدر أن يقول نعم رأيته، فتنقل إلى حجة أخرى، ثم سأل ربه أن يريه إحياء الموتى لكي يطمئن قلبه عند الاحتجاج، فإنه يكون مخبرا عن مشاهدة وعيان. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي لما اتخذ الله إبراهيم خليلا استأذن ملك الموت،
يعني هذا كله لطلب قطع الحجة، ذاك بقطع الوسواس وهذا بقطع الحجة، أنه قال له هل رأيت ذلك، قل نعم رأيته، أحيى الله بين يدي من الدواب بما أحيى جل الله في علاه. نعم.
لما اتخذ الله إبراهيم خليلا استأذن ملك الموت ربه أن يأتي إبراهيم فيبشره بذلك، فأتاه فقال جئتك أبشرك بأن الله تعالى اتخذك خليلا، فحمد الله عز وجل وقال ما علامة ذلك، قال أن يجيب الله دعاءك وتحيي الموتى بسؤالي. ثم انطلق وذهب، فقال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لعلمي أنك تجيبني إذا دعوتك وتعطيني إذا سألتك، أنك اتخذتني خليلا. فقال الحافظ ابن حجر ذكر الواحد ما أورده أئمة التفسير في ذلك عن ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة وعطاء الخراساني والضحاك وابن جريج وابن إسحاق، وهذا ليس من أسباب النزول التي يكثر السؤال عنها ويبنى عليها الأحكام. قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال الكلبي نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، أما عبد الرحمن بن عوف فإنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف درهم من صدقة، فقال كان عندي 8000 درهم، فأمسكت منها لنفسي ولعيالي 4000 درهم و4000 أقرضتها ربي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. وأما عثمان رضي الله عنه فقال علي جهاز من لا جهاز له في غزوة تبوك، فجهز المسلمين بألف بعير بأقتابها وأحلاسها، وتصدق برومة ركية كانت له على المسلمين فنزلت فيه ما
يعني يشربون منها ويستقون منها. نعم.
فنزلت فيهما هذه الآية. وقال أبو سعيد الخدري رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يده يدعو لعثمان ويقول يا رب إن عثمان بن عفان رضيت عنه فرض عنه، فما زال رافعا يده حتى طلع الفجر. فأنزل الله تعالى فيه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله الآية. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر بصاع من تمر، فجاء رجل بتمر رديء فنزل القرآن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وعن أبي مالك عن البراء ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنوى فضربه بعصاه فيسقط من البسر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه
لا تقصدوا وتعمدوا الخبيث. نعم.
ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قالوا لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. عن سهل بن حنيف قال كان الناس يتيممون شر ثمارهم يخرجونها في الصدقة فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وعن ابن عباس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون الطعام الرخيص.
الآن يعني كمثال عمل يعني الآن إذا أراد أحد أن يتصدق بيشوف القروش المشرطة ويديها للمساكين. نعم.
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون الطعام الرخيص ويتصدقون به فأنزل الله هذه الآية. وعن جويبر عن الضحاك قال كان ناس من المنافقين يجيئون بصدقاتهم بأردأ ما عندهم من التمر فأنزل الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وعن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري أن رجلا من قومه أتى بصدقته يحملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من التمر من الجعرور ونحوه مما لا خير فيه من التمر، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن باذان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن لله في أموالكم حقا فإذا بلغ حق الله فأعطوا منه، فكانوا يأتون أهل الصدقة بصدقاتهم ويضعونها في المسجد فإذا اجتمعت قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل بعدما رق أهل المسجد وتفرق عامتهم بعذق حشف فوضعه في أهل الصدقة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبصره فقال من جاء بهذا؟ قالوا لا ندري، فقال بئس ما صنع صاحب هذا، وأمر به فعلق، فكل من رآه من الناس يقول بئس ما صنع صاحب هذا الحشف. فأنزل الله هذه الآية. قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فلعما هي. قال الكلبي لما نزلت قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية قالوا يا رسول الله الصدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن موسى بن عمير عن الشعبي في قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي الآية قالت أنزلت في أبي بكر وعمر، أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد يخفيه من نفسه حتى دفعه للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم كلاهما زكاهم الله تعالى. لماذا؟ لأن النية صالحة في كل من المقامين، لا رياء ولا سمعة، لا منة ولا تكثر. فإن أبدى الصدقات بنية صالحة أو أخفاها بنية صالحة فالله تعالى يقبلها ونعم ما هي، إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن،
وهناك معاني أخرى كذلك قد يكون نيته كمان كذلك أوسع من قضية أن يخلص فيها لله تعالى، أن يحث غيره على الإنفاق والتصدق كما جاء الرجل يحملها تكاد تعجز عنها يده وعجزت عنها يده فوضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتدافع الناس بعد ذلك صاروا ينفقون، فقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر كمثل أجور من يعمل به لا ينقص من أجورهم شيئا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وعن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم، إلى قوله: وأنتم لا تظلمون. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ألا نتصدق إلا على أهل الإسلام، فنزلت ليس عليك هداهم الآية، فأمر بالتصدق على كل من سأل من كل دين. وعن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا كقول صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. ولأن هذا الرضخ، رضخ يعني المقصود به إيش؟ الإعطاء بغير تقدير معين، هذا يسمى الرضخ، تعطيه ما تيسر، تعطيه ما تيسر. لهذا يقول لك مثلا: يرضخون لذوي الأرحام ونحو ذلك، المقصود بيعطيهم ما تيسر مما يدخل السرور عليهم ويكفيهم بعض ما يحتاجونه. فهذا الإعطاء يؤلف القلوب على الإسلام، يؤلف القلوب على الإسلام. فالمسلم لا ينبغي أن يكون جموعا منوعا، لكن إذا وجد مسلم وكافر أيهما يعطي؟ يعطي المسلم. إذا كان هناك فقير مسلم وفقير كافر، يعطي الفقير المسلم، هذا أولى. نعم.
وعن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أنتصدق على من ليس من أهل ديننا؟ قال قتادة: فأنزل الله تعالى: ليس عليك هداهم الآية. وعن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: كان الرجل من المسلمين.
الصحيح أن هذه الآية نزلت في الدعاء، في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على رعل وذكوان، في الحديث من شرح ابن عمر وحديث أبي هريرة في الصحيحين: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فأنزل الله تعالى: ليس لك من أمر شيء ويتوب عليهم وعدهم فإنهم ظالمون. وليس على الدعاء على الكفار، لأن بالأمس جاءت مسألة صلى الله عليه وسلم، هناك من يفتي بعدم جواز الدعاء على الكفار ويحتج بهذه الآية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن الدعاء، يعني نزل ليس لك من أمر شيء على الدعاء، لا على قوله: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. وللأسف هناك من ينخدع بمثل هذا الأسف، يقول: لا تدعوا على الكفار. طيب، الدعاء على الكفار موجود في القرآن، أليس في القرآن: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا؟ أليس في القرآن في سورة الكهف: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا؟ أليس في القرآن دعاء موسى على فرعون وجنده ومن معه؟ طيب، كيف هذا التعميم تقول لا يجوز دعاء الكفار؟ هذا القول باطل بهذا العموم. نعم، فيه تفصيل، نعم قد تدعو على أقوام ولا تدعو على آخرين، هناك من العلم يختار الدعاء على صناديد الكفر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأما البقية فكان يقول: اللهم اهد دوسا وأتي بهم ممن لا يناوئون الإسلام ولا يحاربونه. نعم، هناك تفاصيل. أن تأتي تقول لا يجوز الدعاء عن كفار، هذا من قضايا التطبيع المعاصر، نسأل الله العفو والعافية، ويستعمل فيها أولئك الأبواق والعياذ بالله. نعم.
وعن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: كان الرجل من المسلمين إذا كان بينه وبين الرجل من المشركين قرابة وهو محتاج فلا يتصدق عليه، يقول: ليس من أهل ديني، فأنزل الله عز وجل: ليس عليك هداهم الآية. وعن سالم المكي عن ابن الحنفية قال: كان المسلمون يكرهون أن يتصدقوا على فقراء المشركين حتى نزلت هذه الآية فأمروا أن يتصدقوا عليهم. وقال مقاتل بن سليمان: نزلت في أسماء بنت أبي بكر، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلة جدها أبي قحافة فنزلت. قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، عن يزيد بن عبد الله بن علي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم.
هذا قبل إسلامي، طبعا هذا قبل إسلامي، قصة أسماء قبل إسلام جدها أبو قحافة. نعم.
في أصحاب الخيل وقال: إن الشياطين لا تخبل أحدا في بيته فرس عتيق من الخيل. قال الواحدي: وهذا قول أبي أمامة وأبي الدرداء ومكحول والأوزاعي ورباح بن يزيد، قالوا: هم الذين يرتبطون الخيل في سبيل الله تعالى، ينفقون عليها بالليل والنهار سرا وعلانية، نزلت في من لم يرتبطها خيلاء ولا افتخارا. وعن حنش بن عبد الله الصنعاني أنه قال: حدث ابن عباس في هذا،
وهذا كله في معنى قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة ترك الإنفاق على الجهاد وترك الاستعداد ولقات الأعداء وقتالهم وإرعاء كلمة الله تعالى. نعم.
أنه قال حدث ابن عباس في هذه الآية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا، قال في علف الخيل المربوطة في سبيل الله. عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ارتبط فرسا في سبيل الله فأنفق عليها احتسابا كان شبعه وجوعه وليه وظمأه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة. وعن عجلان بن سهل الباهلي قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: من ارتبط فرسا في سبيل الله لم يرتبطه رياء ولا سمعة كان من الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار الآية. وعن عبد الوهاب بن محمد بن مجاهد عن أبيه.
وفي الباب ما هو صح من هذا كله في البخاري، وإلا هذه الأحاديث كلها فيها مقال.
وعن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، قال: نزلت في علي بن أبي طالب كان عنده 4 دراهم فأنفق بالليل واحدا وبالنهار واحدا وفي السر واحدا وفي العلانية واحدا. وقال الكلبي: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب لم يكن يملك غير 4 دراهم فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ قال: حملني أن أستوجب على الله الذي وعدني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن ذلك لك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. فعن ابن المسيب قال: الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان في نفقتهما في جيش العسرة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا.
وهذه فائدة أنه مشهور أن الذين أنفق في جيش العسرة هو عثمان رضي الله عنه، فهنا هذه الرواية تدعو أن عبد الرحمن كذلك أنفق في جيش العسرة.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: بلغنا والله أعلم أن هذه الآية نزلت من بني عمرو بن عمير بن عوف من ثقيف، وفي بني المغيرة من بني مخزوم،
وكان بني المغيرة
في بني المغيرة من بني مخزوم، وكانت بني المغيرة يربون لثقيف. فلما أظهر الله تعالى رسوله على مكة
يربون لثقيف،
وكانت بني المغيرة
بني المغيرة المعرف بالألف واللام،
وكانت بني المغيرة يربون لثقيف. فلما أظهر الله تعالى رسوله على مكة وضع يومئذ الربا كله، فأتى بنو عمرو بن عمير وبنو المغيرة إلى عتال بن أسيد وهو على مكة، فقال بنو المغيرة: ما جعلنا أشقى الناس بالربا، وضع عن الناس غيرنا. فقال بنو عمرو بن عمير: صلحنا على أن لنا ربانا. فكتب عتاب في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية والتي بعدها: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
يعني ليس هناك استثناء لأحد ولا إذن. نعم.
فعرف بنو عمرو أن لا يدان لهم بحرب من الله ورسوله. يقول الله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، فتأخذون أكثر ولا تظلمون فتبخسون منه. وقال عطاء وعكرمة: نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان، وكانا قد أسلفا في التمر. فلما حضر الجداد قال لهما صاحب التمر: لا يبقى لي ما يكفي عيالي، إذ أنتما أخذتما حظكما كله.
إذا أنتما أخذتما حظكما كله
فهل لكما أن تأخذا النصف وتؤخرا النصف وأضعف لكما؟ ففعلا. فلما حل الأجل طلبا الزيادة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهما، وأنزل الله تعالى هذه الآية: فسمع وأطاع وأخذا رؤوس أموالهما. وقال السدي: نزلت في العباس وخالد بن الوليد، وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب.
نعم، هذا أصله في الصحيحين، عن أبي بكر في حجة الوداع وضع النبي عليه الصلاة والسلام كل الربا وجميع الدماء التي كانت في الحرام. نعم. قال: إن دماءكم ومالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. نعم.
وعن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في ثقيف، منهم مسعود وحبيب وربيعة وعبد يالي بنو عمرو وبنو عمير. قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال الكلبي قالت بنو عمرو بن عمير لبني المغيرة هاتوا رؤوس أموالنا ولكم الربا ندعوه لكم. فقالت بنو المغيرة نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا إلى أن تدرك الثمرة. فأبوا أن يؤخروهم فأنزل الله تعالى وإن كان ذو عسرة الآية.
نعم يعني يجب عليه أن ينظره.
قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عن عكرمة عن ابن عباس قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
نعم هذا صحيح عن ابن عباس. نعم.
وعن الضحاك عن ابن عباس قال
وهو من أقوى الأقوال في آخر ما نزل من القرآن. نعم.
وعن الضحاك عن ابن عباس قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وعن مالك بن مغول قال سمعت عطية العوفي يقول آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قال ذكروا هذه الآية وآخر آية من سورة النساء وآخر آية من سورة النساء نزلت آخر القرآن. قوله تعالى ولا يأبى الشهداء.
ما هي آخر آية في سورة النساء؟ آية الكلالة. نعم.
قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قال كان الرجل يطوف في الحواء العظيم فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد
يعني لا يمنع الإنسان أن يؤدي الشهادة إذا دعي إليها قرب قريب أو حبيب أو علاقة أو مصلحة ونحو ذلك عليه أن يؤدي الشهادة لكن بعلم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا وتعدلوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
عن الربيع بن أنس قال لما نزل
قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد
قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. عن الربيع بن أنس قال لما نزلت هذه الآية ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله كان أحدهم يجيء إلى الكاتب فيقول له اكتب لي فيقول إن لي حاجة فانطلق إلى غيري فيلزمه ويقول إنك قد أمرت أن تكتب لي ولا يدعه ويضاربه بذلك وهو يجد غيره وذكر نحو ذلك في الشاهد فأنزل الله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد.
لا يجوز إدخال الضرر عليه وأن تجد غيره. والأمر في الآية نعم بالإلزام لكن ليس لشخص بعينه إنما على الساعة فإن وجد فرصة كتب لك وإلا تذهب إلى غيره تجد من يكتب لك. نعم.
قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه.
وكذلك بالنسبة للشهادة يعني حين يكون الشاهد يتضرر بالشهادة وأنت تجد سواه يعني مثلا حضر الحادثة ثلاثة مثلا أحدهم لو شهد يدخل عليه ضرر قد يكون مثلا الشهادة على نسيب له أو على شيء يدخل عليه ضرر فيه في أمر دنيا وتجد سواه. فهنا لا تنزل آيات هنا بأن فلان يمتنع عن الشهادة وهو يدعى إليه لا لأنه يوجد من يقوم مقامه في ذلك فلا ضرر ولا ضرر. أما إذا تعينت عليه فيجب عليه أن يؤدي الشهادة على وجهه. عن العلاء بن عبد الرحمن
عن أبيه عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم
كتابين
أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها
يعني لم يقولوا هكذا ظاهرا فإن قول الظاهر لا يغني عنهم شيئا قال ذلت لها ألسنتهم أي حصل لهم القبول والانقياد. وإلا يقول الإنسان هو مؤمن كما قال تعالى أم الناس ما يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وكذلك الآيات الأخرى في سورة النور وغيرها. لكن هنا رضي الله عنه جمع بين الإذعان في الظاهر والإذعان في الباطن. نعم.
فأنزل الله في إذنها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون.
نعم، الدين كله تخفيف ويسر بحمد الله جل وعلا. من قاد عبد لشرع الله تعالى إلا تيسر أمره، وما حاول عبدا يحتال على شرع الله تعالى أو يتعالى أو يعرض إلا تعسر عليه أمره. وانظر حال الأمم الآن، هذا العسر ترونه الآن والضيق في المعايش والهم والغم كله بسبب الابتعاد عن شرع الله جل وعلا. والشيطان يمنيهم أنه كلما ابتعدتم عن الدين فإنكم ابتعدتم عن الفتنة وابتعدتم عن أسباب الاحتراب والعكس الذي يقع تمام، نسأل الله العفو والعافية كما قلنا من قبل، يدعوهم إلى الأمن في الخوف ويحذرهم من الخوف بالأمن، نسأل الله العافية. أي أمن؟ الأمن المزيف الذي يتلاعب بهم فيه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أتريدون أن تقولوا
أتريدون أن تقولوا
كما قال أهل الكتابين من قبلكم
سمعنا وعصينا، فنقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم، ربنا ولا تحملنا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم.
نعم، رجاء اليسر. ولك حديث عبادة في الصحيحين، وعلى أثرة علينا، تطيع على كل حال، حتى الشيء الذي تجد أنه محرج لك أو قد يكون شاق عليك، قل سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير، تجد اليسر بعد العصر بإذن الله جل الله في علاه. نعم.
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. قال قد فعلت. قال الواحدي قال المفسرون لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم، جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وناس من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله، والله ما نزلت آية أشد علينا من هذه الآية، إن أحدنا لا يحدث نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبه، وأن له الدنيا وما فيها، وإنا لمؤاخذون بما نحدث به أنفسنا، هلكنا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. فقالوا هلكنا وكلفنا من العمل ما لا نطيق. قال فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، قلوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، واشتد ذلك عليهم فمكثوا بذلك حولا. فأنزل الله تعالى الفرج والراحة بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية، فنسخت هذه الآية ما قبلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز لأمتي ما حددوا به أنفسهم ما لم يعملوا أو يتكلموا به.
حسبك، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا.